نستمع معكم لبرنامج قصص الأنبياء مع المحاضر عبد الله موسى.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أرحب بكم أطيب ترحيب في برنامج قصص الأنبياء. اليوم راح نتكلم في قصة سليمان عليه السلام، هذا النبي الذي ذكره الله سبحانه وتعالى 17 مرة، تقريبا 17 مرة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، ومواقف كثيرة سليمان عليه السلام. فيحتاج نحن نوقف يعني مع هذه المواقفات، مع قصة سليمان اللي هي قصته مع ملكة سبأ، وحاله مع خيوله، مع خيله الصافنات، والفتنة، فتنة سليمان، وأيضا نبين الأشياء اللي الله سبحانه وتعالى وهبها لسليمان من الملك. تسمعون أشياء غريبة وعجيبة، طبعا مش بعيد ولا غريب على رب العالمين أن يفعل هذه الأشياء لعباده اللي اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. أيضا وقفة مع ما اتهم به من الكفر سليمان عليه السلام، وبعض الأحكام نستخلصها من قصة سليمان، وأيضا نذكر وفاته، فيها أيضا درس وعبرة لنا. الله سبحانه وتعالى ذكر عن نبي سليمان فقال سبحانه وتعالى: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. الوارث اللي ورثه سليمان عليه السلام، الموروث منه أبوه اللي هو داود عليه السلام. البارحة تكلمنا عن داود، وهذا مب الميراث، ميراث مال. الأنبياء ما يرثون مال، بل الميراث اللي يورثونه الأنبياء الحكمة، ميراث النبوة، العلم، لأنه داود عليه السلام كان عنده من أولاد يعني الشيء كثير، 19 ولد تقريبا عنده، 19 ولد. فكيف يكون الوارث الوحيد هو سليمان؟ الورث المال راح يتوزع على الجميع، لكن الميراث المقصود هنا هو ميراث العلم والحكمة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ولا نورث. وقال: إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا. فميراثهم ميراث العلم. سليمان عليه السلام له فضل، له فضائل عظيمة، امتاز بالفطنة والحكمة في معالجة الأمور، وكذلك أنه كان عادل بين الرعية. والله سبحانه وتعالى ذكر قصته يوم مر على وادي النمل، قال الله تعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهذا كلام من؟ هذا الكلام كلام بين النمل، النمل تفهم، وبين سليمان. ووهب الله سبحانه وتعالى هذه الموهبة لسليمان أنه يفهم منطق الطير والنمل. علمنا، كما قال الله تعالى: علمنا منطق الطير. وقالت نملة تخاطب النمل، نملة تخاطبهم، خاطب الجماعة اللي وياها من النمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم يختفوا. من؟ سليمان وجنوده، يعني خافوا أن يحطمونهم هم لا يشعرون. ثم اعتذرت له وقالت وهم لا يشعرون، يعني هم متعمدين، لذلك ما يجوز نحن أن نتعمد نقتل النمل. أما إذا قتلت دست على النملة وأنت مش قاصد ما عليك شيء، لكن التعمد جاء فيه نهي عن قتل النمل وقتل الهدهد. طبعا تقولهم يا استشرح، نقولهم ما يقصدون إذاكم، لأن أصلا مو من هدي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أن يتعرضوا لإذاء أحد سواء من البشر أو من الحيوانات، بل جاءوا مشاع النور وجاءوا بالخير العميم، فكيف منهم هذه الإذية تأتي منهم؟ فاعتذرت له هذه النملة. سمع وفهم سليمان كلامها، كان يبتسم ومضاحك من قولها، عاد ما ضحك بصوت عالي، تبسم ضاحكا من قولها. فلذلك يعني التبسم هذا المحمود، لكن الضحك بالصوت العالي هذا غير محمود. ثم شكر الله جل وعلا على ما وهبه الله من هذه النعمة وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ما نسى منه، ما نسى والديه، ما نساهم، وعلى والدي. فلذلك أنا أقولكم اجعلوا في كل صلاتكم في دعائكم لوالديكم، لأنهم هم السبب في وجودكم بعد الله سبحانه وتعالى، علموكم وربوكم، فلا بد أن تكافئونهم، وأفضل شيء تكافئون الوالدين بالدعاء والطاعة وعدم العقوق. فلا تتركون في السجود يقولون اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإنني من المسلمين. وتقول أيضا اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم حساب. فكان يدعي سليمان لوالديه، والأنبياء معلمين لنا نحن نقتدي فيهم، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقون، هذه رواية، فإذا هم بنملة رافعة إحدى قوائمها على ظهرها ورافع إحدى قوائمها، وفي رواية تستسقي تدعو الله أن يسقي الأرض، فقال ارجعوا فقد كفيتم بدعاء هذه النملة، وفي رواية ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. وجاء عن الزهري مرسلا أن هذا النبي هو سليمان صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أخرجه ابن عساكر في تاريخه. قصة سليمان مع ملكة سبع هذا موقف آخر، الآن تكلمنا موقفه مع النمل، الآن موقف سليمان مع ملكة سبع. قال سبحانه وتعالى وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. وهذا يدل على أنه يعني ذا رعاية وعناية بجيشه عليه السلام، كان حريص، ومن حزمه وحسن نظامه كان يتفقد جنوده من هؤلاء الجن اللي معاه الطير، هذه كلهم جنود لسليمان. فقال الله تبارك وتعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير الطير، كل هؤلاء من جنود سليمان صلوات الله وسلامه عليه. كيف يغيب الهدهد بدون ما يستأذن من سليمان؟ جند من جنود سليمان، قائد يعني لازم يكون حازم شوية، فما الجنود يتمسخرون عليه يطلعون بدون إذن. العسكري إذا طلع الجندي بدون إذن يعاقب ويدبل في العسكرية. كان يرتب سليمان لأنه قائد العقوبة على هذا على الهدهد، فقال: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. يعني إذا كان له عذر فإنه معذور، ما عنده عذر يقدم لي برهان دليله، قدم إذا أقصد يعني إذا ما عنده عذر خلاص يعاقب، لكن إذا عنده عذر يقدم لي عذره دليل. صح أن الإنسان يعني الأصل براءة الذمة الصدق، لكن إذا تركنا الأمر هذا بي واحد نفسه خايسة نفسه طيبة بيكذبون بعد. حتى الصالح تعرف أنه صادق خلي يقدم لك البينة، لأن لأن المفروض هذا يكون قانون، وهذا قانون في المحاكم أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فيقدم بينة. قال تعالى: فمكث غير بعيد. من اللي مكث غير بعيد؟ فالعلماء هني علماء التفسير ذكروا أن اللي مكث غير بعيد هو سليمان، لما جاء ياله أو جاءه الهدهد بالخبر. المعنى الثاني أن اللي مكث غير بعيد هو الهدهد، فقال: أحط بما لم تحط به. قال له: أنا شفتي وأنت ما تدري، عينه ما شفته، راح أتيك بالخبر. يبين هذه الطيور تعلم علم اليقين أن الذي لا يعلم الغيب عنه شيء هو الله، الله الذي يعلم الغيب فقط. أما لو كان هذا نبي يعرفون أنه نبي يعرفون لكن ما يعلم الغيب، وأما غير الله عز وجل من مخلوقاته ما يعلمون الغيب. حتى لو كان نبي كسليمان والنبي وغيره، سليمان كان ملك الأرض ولم ينكر عليه نبوته اللي هو الهدهد، بس قال لها المقالة لأنه يعلم علم اليقين أنه ما يعلم الغيب. فقال قل لا يع... قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال الآن يقول الهدهد لسليمان: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. سبأ مدينة معروفة وين؟ في اليمن. سليمان كان في بيت المقدس، وهذا هو السبب اللي تغيب لأجله، فبغى فأراد أن يبين أنهم ليسوا أناسا عاديين وليست مملكة صغيرة حتى يظل نبي سليمان عظم الجرم. لذلك تريوني بعد الفاصل راح أرجع أتواصل وياكم قصة سليمان. تريوني.
قصص الأنبياء.